زاغوا أزاغ الله قلوبهم.
ومن ذلك
ومن ذلك
من هذه لما زاغوا هذه من موجودة عندنا تطالع قوسين وكتب هذه غير موجودة طيب.
ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه العلي الأعلى وأنه فوق عباده وعلى عرشه، وفي بعضها أنه مع العباد أينما كانوا، وأنه مع الصابرين والصادقين والمحسنين ونحوهم. فعلوه تعالى أمر ثابت له، وهو من لوازم ذاته، ودنوه ومعيته لعباده لأنه أقرب إلى كل أحد من حبل الوريد. فهو على عرشه علي على خلقه، وهو ومع ذلك فهو معهم في كل أحوالهم، ولا منافاة بين الأمرين، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته. وما يتوهم بخلاف ذلك فإنه في حق المخلوقين. وأما تخصيص المعية بالمحسنين ونحوهم فهي معية أخص من المعية العامة، تتضمن محبتهم وتوفيقهم وكلاءتهم وإعانتهم في كل أحوالهم، فحيث وقعت في سياق المدح والثناء فهي من هذا النوع، وحيث وقعت في سياق التحذير والترغيب والترهيب فهي من النوع الأول. ومن ذلك النهي في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين وعن موادتهم والاتصال بهم. وفي بعضها الأمر بالإحسان إلى من له حق على الإنسان منهم، ومصاحبته بالمعروف كالوالدين والجار ونحوهم. فهذه الآيات العامات من الطرفين قد وضحها الله غاية التوضيح في قوله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم الآية. فالنهي واقع على التولي والمحبة لأجل الدين والأمر بالإحسان والبر واقع على الإحسان لأجل القرابة أو لأجل الجيرة أو الإنسانية على وجه لا يخل بدين الإنسان
على وجه لا يخل بدين الإنسان.
ومن ذلك أنه أخبر في بعض الآيات أن الله خلق السماوات
يقول لا ينهاكم الله عن لم يقاتلوكم بدين ولم يخرجوكم دياركم أن تبروهم
وتقسطوا
إليهم. الفرق بين البر والإقساط: البر زيادة الفضل، والإقساط العدل. فمثلا إذا أحسنوا إلينا نحسن إليهم، إذا كان لهم حق نحسن إليهم. نعم. وأما الثاني: إنما ينهاكم الله عن يقاتلكم الدين وأخرجكم دياركم أن تولوهم، ولم يقل أن تبروهم. حتى هؤلاء ربما يكون في الإحسان إليهم خير، لكنهم ليسوا كالأولين. والموالاة لجميع الكفار محرمة، والموادة لجميع الكفار محرمة. نعم.
يا شيخ بالنسبة أقول الذي يقصد يعني يقصد مفرده قاسط هكذا. الذي يقصد بمعنى العدل يعني يكون مفرده قاسط.
مقصد.
نعم.
اسم الفاعل منه مقصد، وأما قسط يقصط فاسم الفاعل منه قاسط، وهذا الجائر. نعم. ما يجوز الموالاة إذا كانت بدعتهم تكفرهم فهو ما يجوز. نعم.
ومن ذلك أنه أخبر في بعض الآيات أن الله خلق السماوات ثم استوى إلى السماء
خلق الأرض
أن الله خلق الأرض ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وفي بعضها أنه لما أخبر عن خلق السماوات أخبر أن الأرض بعد ذلك دحاها. فهذه الآية تفسر المراد وأن خلق الأرض متقدم على خلق السماوات. ثم لما خلق الله السماوات بعد ذلك دحى الأرض فأودع فيها جميع مصالحها المحتاج إليها سكانها. ومن ذلك أنه تارة يخبر أنه بكل شيء عليم وتارة يخبر بتعلق علمه ببعض أعمال العباد وببعض أحوالهم. وهذا الأخير فيه زيادة معنى وهو يدل على المجازات على ذلك العمل سواء كان خيرا أو شرا فيتضمن مع إحاطة علمه الترغيب والترهيب. ومن ذلك الأمر بالجهاد في آيات كثيرة وفي بعض الآيات الأمر بكف الأيدي والإخلاد إلى السكون. فهذه حين كان المسلمون ليس لهم قوة ولا قدرة
يجوز الحفاظ الأكثر أم شر نعم يجوز نعم
ولا قدرة على الجهاد بالأيدي باليد. والآيات الأخرى حين قووا وصاروا
قووا ولا قووا
قووا ما ظهر قووا
أن تقول رضوا ولا رضوا
رضوا
طيب وتقول رضية وقوية
نعم.
فإذا
قووا
نعم.
والآيات الأخرى حين قووا وصار ذلك عين المصلحة والطريق إلى قمع الأعداء. ومن ذلك أنه تارة يضيف الأشياء إلى أسبابها التي وقعت وتقع بها وتارة يضيفها إلى عموم قدره. وأن جميع الأشياء واقعة بإرادته ومشيئته
قدره.
فيفيد مجموع الأمرين إثبات التوحيد وتفرد الباري بإيقاع الأشياء بقدرته ومشيئته وإثبات الأسباب والمسببات والأمر بالمحبوب منها المسببات أشياء
نعم.
والنهي عن المكروه وإباحة مستوى
الطرف
دير الفاصل يا شيخ مالها وإباحة مستوى الطرفين. فيستفيد المؤمن الجد والاجتهاد في الأخذ بالأسباب النافعة وتدقيق النظر وملاحظة فضل الله في كل أحواله وأن لا يتكل على نفسه في أمر من الأمور بل يتكل على الله ويستعين بربه. وقد يخبر أن ما أصاب العبد من حسنة فمن الله وما أصاب من سيئة فمن نفسه ليعرف عباده أن الخير والحسنات والمحاب تقع بمحض فضله وجوده. وإن جرت ببعض الأسباب الواقعة من العباد فإنه هو الذي أنعم بالأسباب وهو الذي يسرها. وأن السيئات وهي المصائب التي تصيب العبد فإنما أسباب
تصيب العبد أو تصيب العبد إيش
تصيب العبد
أسبابها
ليس عندي.
ما عندكم؟
نعم.
وأن السيئات وهي المصائب التي تصيب العبد أسبابها من نفس العبد.
فإنما
أسبابها طيب.
فإنما أسبابها من نفس العبد وبتقصيره في حقوق ربه وتعديه لحدوده. فالله وإن كان هو المقدر لها فإنه قد فالله وإن كان هو المقدر لها فإنه قد أجراها على العبد بما كسبت يداه. ولهذا أمثلة يطول عدها.
السابقة هو أن القرآن جاء فيه آيات ظاهرها التعارض، ظاهرها التعارض، يعني أن بعضها يعارض بعضا، وهذا شيء لا يمكن في القرآن ولا في صحيح السنة أن تتعارض النصوص، لأن الله يقول وكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أما من عند الله فليس فيه اختلاف. والعلماء رحمهم الله يذهبون إلى الجمع بين هذه النصوص التي ظهرها التعارض إما باختلاف الأحوال أو باختلاف الأشخاص أو باختلاف الأسماء أو باختلاف الأمكنة. فهذه أربع حالات لا تعدو هذه الأحوال، يعني يكون هذا الظاهر واختلاف أنها تكون كل واحد منها تنزل على إيش؟ على حال أو في زمان، يعني في وقت دون وقت، أو في مكان في مكان دون مكان، أو في أشخاص يكون هذا بالنسبة لشخص وهذا بالنسبة لشخص آخر. وقد ألف الشنقيطي رحمه الله كتابا سماه دفع إيهام الاضطراء في آية الكتاب، جمع فيه الآيات التي قيل أنها متعارضة، يعني أن ظاهرها التعارض، وجمع بينها. والجمع كما تعلمون قد يكون متكلفا وبعيدا وقد يكون قريبا حسب ما يوفق الإنسان له. والمهم أن لدينا قاعدة ثابتة راسخة، وهي إيش؟ أن القرآن لا يمكن أن يتعارض، لأن التعارض معناه دفع بعضه لبعض، وهذا لا يمكن لأنه كلام من عند الله عز وجل. ولكن ما ظاهره التعارض ينزل على إيش؟ على اختلاف الأحوال أو الأوقات أو الأماكن أو الأشخاص. نعم. والمؤلف رحمه الله الشيخ عبدالرحمن السعدي ذكر أمثلة كثيرة من هذا النوع، وذكر كيف يجمع بين هذه الآيات التي ظاهرها التعارض. هنا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة عشرة.
طريقة القاعدة،
القاعدة الثالثة عشرة،
الثالثة بها فتح. نعم.
القاعدة الثالثة عشرة: طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة. قد أمر الله بالمجادلة بالتي هي أحسن، ومن تأمل الطرق التي نصب الله المحاجة بها مع المبطلين على أيدي رسله رآها من أوضح الحجج وأقواها وأقومها وأدلها على إحقاق الحق وإزهاق الباطل على وجه لا تشويش فيه ولا إزعاج. فتأمل محاجة الرسل مع أممهم وكيف دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، من جهة أنه المنفرد بالربوبية والمتوحد بالنعم
المتفرد، ها؟ يعني تفرد بكذا، أي انفرد به، ها؟ لا، لكنه يوصف به،
من جهة أنه المتفرد بالربوبية والمتوحد بالنعم، وهو الذي أعطاهم العافية والأسماع والأبصار والعقول والأرزاق وسائر أصناف النعم، كما أنه المنفرد المتفرد
عند المنفرد
كما أنه المنفرد برفع النقم، وأن أحدا من الخلق ليس يقدر على رفع ولا دفع ولا ضر ولا نفع، فإنه بمجرد معرفة العبد ذلك واعترافه بذلك واعترافه به واعترافه به لا بد أن ينقاد للدين الحق الذي به تتم النعمة، وهو الطريق الوحيد لشكرها. وكثيرا ما يحتج على المشركين في شركهم وعبادتهم لآلهتهم من دون ربهم بإلزامهم باعترافهم بربوبيته وأنه الخالق لكل شيء والرازق لكل شيء، فيتعين أن يكون هو المعبود وحده. فانظر إلى هذا البرهان كيف ينتقل الذهن منه بأول وهلة إلى أنه لا تنبغي العبادة إلا لمن هذا شأنه.
طيب، عندي إلى وجوب عبادة من هذا شأن إلى وجوب عبادة من هذا شأن إلى وجوب إلى وجوب عبادة من هذا شأن ها؟ من هذا الشأن؟ في كتابة واحدة، كتابة واحدة. وأظن الانتقال هذا واضح جدا. مثلا لو أن رجل يعبد صنم، نقول له هل هذا الصنم هل أوجدك؟ هل خلقك؟ سيقول لا. هل هو الذي يرزقك ويعافيك ويدفع عنك النقم؟ سيقول لا. من الذي يفعل ذلك؟ سيقول الله. فإذا قال الله لا، فإذا قال إن ذلك هو الله، قلنا إذن يجب عليك أن لا تعبد إلا الله، ما دمت تعترف أن النعم التي أمدك الله بها والنقم التي دفعها الله عنك قبل أن تصيبك ورفعها عنك بعد أن أصابك، ما دمت تعترف أنها من الله، فإن الواجب عليك أن لا تعبد إلا إياه. وأظن هذا واضح جدا. نعم، ولهذا يقول الله عز وجل أحيانا فأنى يؤفكون، إذا ذكر إقرارهم بالربوبية قال فأنى يؤفكون أو فأنى يصرفون، يعني كيف يصرفون عن حق مع وضوحه هنا.
ذلك أن آثار ربوبيته
وجب الخلاف له وإيجاد المبطلين
ويجادل المبطلين أيضا بذكر عيب آلهتهم وأنها ناقصة من كل وجه ولا تغني عن نفسها فضلا عن عابديها شيئا، ويقيم الأدلة على أهل
هذا أيضا من أسباب الإلزام بعبادته وحده، يعني من وجوه الإلزام بعبادته وحده أن يقال هذه الآلهة التي تستعبد هل هي تنفعك؟ شو الجواب؟ بل هي ناقص، هي بنفسها ناقصة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، السمع، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. شوف نقص القدرة، زيادة على ذلك نقص الضعف، ما يستطيعون ولا يدافعون عن أنفسهم، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، لأن الذباب من أهون الحشرات وأحقرها، ومع ذلك إذا سلب هذه الأصنام شيئا وأخذه منها ما استنقذوه منه. وهذا مثل عظيم، إذا تأملته عرفت أن جميع ما يعبد من دون الله لا يستحق أن يكون ربا ولا معبودا. نعم، لا محاسي، هذا بعض من جهة الشيخ بعض. نعم.
ويقيم الأدلة على أهل الكتاب بأن لهم من سوابق المخالفات لرسلهم ما لا يستغرب معه، مخالفتهم لرسوله الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء مصدقا لما سبقه من الرسالات التي مقصدها جميعا واحد، وهو فك أغلال التقليد عن قلوب بني آدم.
هذه من عبارة الطابع ولذلك ماذا عندنا
وهو فك أغلال التقليد عن قلوب بني آدم لينتفعوا بسمعهم وأبصارهم وأفئدتهم بالتفكر في آيات ربهم فيعرفوا بذلك أنه أنه الإله الحق وأن كل ما اتخذه الناس بوحي شياطين الإنس والجن من آلهة فلا يخرج شيء منها عن أن يكون أثرا من آثار هذه الآيات وأنها لذلك لا تليق بأي وجه لمشاركة ربها وخالقها في الإلهية ولا ينبغي أن تعطى إلا حقها في المخلوقية والعبودية وأن الخالق الذي ليس كمثله شيء هو المستحق لكل أنواع العبادة وأن لا يعبد إلا بما أحب وشرع وينقض على رؤساء المشركين ودعاة الباطل دعاويهم الباطلة وتزكيتهم لأنفسهم بالزور ببيان ما يضاد ذلك من أحوالهم وأوصافهم ويجادلهم بتوضيح الحق وبيان براهينه
وأن صدقه وحقيقته وشنها انت مفروع ولا ما هذا مفروع هي عطاه مصور عليه ما عندنا أصل كلمة مصور ما هي موجودة وأن صدقه وحقيقة تدفع بمجردها
ما في تدفع في رسوله مثلا وحقيقته رسوله محمد صلى الله عليه وسلم
شبع
وحقيقة هذا ترفع بمجردها
يلا فماذا بعد الحق إلا طلع وأن جميع الشبه تدفع بمجردها جميع الشبه المعارضة له فماذا بعد الحق إلا ضلال هذا اللي عندي ما هي موجودة هذه من في الطابع لا احنا بين عبارة الشيخ بين شيخنا نعرف عبارات
وهذا الأصل في القرآن كثير فإنه يفيد وهذا الأصل في القرآن كثير فإنه يفيد في الدعوة للحق ورد كل باخل ينافيه باخل
باطل فإنه يفيد الدعوة للحق ورد الدعوة للحق ويبين كل ما ينافيه
ويجادلهم بوجوب تنزيل الأمور منازلها وأنه لا يليق أن يجعل للمخلوق العبد الفقير العاجز من كل وجه شيئا من حقوق الرب الخالق الغني الكامل من جميع الوجوه ويتحداهم أن يأتوا بكتاب أو شريعة أهدى وأحسن من هذا الكتاب ومن هذه الشريعة وأن يعارضوا القرآن فيأتوا بمثله إن كانوا صادقين ويأمر نبيه بمباهلة من ظهرت مكابرته وعناده فينكصون عنها لعلمهم أنه رسول الله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى وأنهم لو باهلوه لهلكوا وفي الجملة لا تجد طريقا نافعا فيه إحقاق الحق وإبطال الباطل إلا وقد رسمه القرآن على أكمل الوجوه
إلا قد احتوى احتوى
ها
لا عندي احتوى عليه القرآن احتوى نفخ حتى
القاعدة.
المباهلة هي مأخوذة من الالتهاء إلى الله سبحانه وتعالى وهي المبالغة في الدعاء، وصورتها أن يأتي المتخاصمان ويقول بعض لبعض لنتباهل ونقول اللهم من كان منا كاذبا فعليه لعنة الله وما أشبه ذلك مما يدعون به على الكاذب. وقد أشار الله إلى قوله قل يا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا اتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الآية الثانية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. طيب الخلاصة هذه القاعدة في بيان مجادلة القرآن ومحادثته للمخالفين وأنها من أبين المجادلات وأوضحها وأقومها حجة. ومن طريقة القرآن في المجادلة أنه يعدل إلى الطريق الذي لا نزاع فيه عن الطريق يعدل إلى الطريق الذي لا نزاع فيه عن الطريق الذي فيه النزاع حتى وإن أمكن إقناع الخصم بما فيه النزاع فإنه يدعو ويأتي بالطريق الواضح. مثاله محاجة إبراهيم الذي حاج إبراهيم في ربه إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت يعني فأنا مثل ربك كيف يحيي ويميت هذا الرجل الظالم؟ يقول إنه يؤتى إليه بالرجل مستحقا للقتل فيعفو عنه وهذا على زعمه يحيى، ويؤتى إليه بالرجل غير جان على نفسه ولا غيره ولا يستحق القتل فيقتله وهذا على زعمه إماتة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما ذهب يحاجه في هذه النقطة، ولو حاجه إبراهيم لغلب بلا شك، لأن يعني هذا ليس إحياء ولا إماتة. غاية ما هنالك في المسألة الأولى حق القتل غير المقتول أنه رفع عنه القتل، والذي أبقى الحياة فيه من؟ الله، لو شاء الله لمات. وفي الثانية أيضا غاية ما فيه أنه فعل سببا يقتضي أن يموت هذا الرجل فقط، ولا ليس هو الذي أماته ولا الذي أحياه. فبإمكان إبراهيم أن يجاد على هذه النقطة، لكنه عدل إلى أمر يفهمه ولا يستطيع التخلص منه، فقال له إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. وش قال؟ قال أجيبها الليلة إن شاء الله نرجع. ها؟ لا، وهج الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فهنا ينبغي عند المحاجة خصوصا إذا عرفت أن الذي يحاجك لا يريد إلا أن ينصر قوله، ينبغي أن تعدل عن الطريق الذي يحتاج إلى جدل إلى طريق واضح ما يحتاج إلى جدل. حتى لو قلت أنا بحاجة ولن يقذف بهذه الحجة يقول لا حاجة، ما دام المقصود الوصول إلى إفحام الخصم، فإذا أراد أن يسد علينا طريقا بإمكاننا أن نفتحه فلنرجع إلى إيش؟ إلى طريق آخر ما يستطيع أن يسده. نعم. لا، إفحامه معناه أن يصل به الأمر إلى السعد، ولهذا عندما يأخذ الواحد شو نقول؟ فحج. نعم.
القاعدة الرابعة عشر حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له، وهذه قاعدة مفيدة جدا متى اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية أكسبته فوائد جليلة، وذلك أن الفعل وما هو معناه متى قيد بشيء تقيد به، فإذا أطلقه الله تعالى وحذف المتعلق كان القصد من ذلك التعميم، ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيرا من التصريح بالمتعلقات، وأجمع للمعاني النافعة.
أنت تقيد به فإذا أطلق الله وحذف المتعلق تعمم ذلك المعنى، تعمم فإذا أطلقه الله وحذف المتعلق فعمم ذلك المعنى. أو فعمم هنا هذا عندك مصر ويكون الحذف هنا أحسن. تكلمنا على نقطة تقرأ لك عليه مباشرة. ويكون الحذف
هنا أحسن وأفيد كثيرا من التصريح.
أحسن وأفيد.
ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيرا من التصريح.
أفيد ولا أفود؟
أفيد.
أي صح. لأنه من هذا
يفيد.
فقولنا هذا أفود من هذا.
ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيرا من التصريح بالمتعلقات بالمتعلقات وأجمع للمعاني النافعة. ولذلك أمثلة كثيرة جدا، منها أنه قال في عدة آيات لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون، فيدل ذلك على أن المراد لعلكم تعقلون عن الله كل ما أرشدكم إليه وكل ما علمكموه وكل ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، ولعلكم تذكرون فلا تنسون ولا تغفلون، فتكونون دائما متيقظين مرهف الحواس، تحسون كل ما تمرون به من سنن الله وآياته، فتذكرون جميع مصالحكم الدنيوية والدينية، ولعلكم تتقون جميع ما يجب اتقاؤه من الغفلة والجهل والتقليد، وكل ما يحاول عدوكم أن يوقعكم فيه.
الشيخ حامد الله يرحمه، مصلحة التقليد هذا حاجة جدا.
وكل ما يحاول عدوكم أن يوقعكم فيه من جميع الذنوب والمعاصي، ويدخل في ذلك ما كان سياق الكلام فيه وهو فرد من أفراد هذا المعنى العام. ولهذا كان قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يفيد كل ما قيل في حكمة الصيام، أي لعلكم تتقون المحارم عموما، ولعلكم تتقون ما حرم الله على الصائمين من قول الزور والعمل به ومن كل الأحوال والصفات السيئة الخبيثة، وتتقون وتجتنبون المفطرات والممنوعات، ولعلكم تتصفون بصفة التقوى وتحصلون على كل ما يقيكم مما تكرهون وتتخلقون بأخلاقها.
أنا أرى أنكم الزيادات هذه حق بين قصير ولا في أشياء ما أفضل. طيب عندنا ولعلكم تتقون ما حرم على الصائمين من المفطرات والممنوعات. نعم ولا وقع بالأخر وسابق أو صحيح. ها الآن نخذ خالد تعال كيف الشيخ، بس الشيخ ما كان يقرأ.
نعم. قال رحمه الله تعالى ولعلكم تتقون ما حرم على الصائمين من المفطرات والممنوعات، ولعلكم تتصفون بصفة التقوى وتتخلقون بأخلاقها، وهكذا سائر ما ذكر فيه هذا اللفظ، مثل قوله هدى للمتقين أي المتقين لكل ما يتقى لكل ما يتقى من الكفر والفسوق والعصيان.
المؤدين
للفرائض والنوافل التي هي خصال التقوى. وكذلك قوله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أي أن الذين كانت التقوى
أي إن
الذين كانت التقوى وصفهم في حذف الكلام.
حنا ولا أنت؟ أنت ما عندك صفة؟
حذف
محذوف من عندكم ولا من عندكم؟
عندنا.
يعني أنتم زايدين علينا ولا ناقصين؟
وترك المحارم شعارهم متى زين لهم الشيطان بعض الذنوب تذكروا تذكروا
كل أمر
تذكروا ما يو تذكروا كل أمر
منصب لبس عليهم طريق
حطه في القصيد الزود علينا حطه في القصيد الزود علينا زيادة علينا حطه في القصيد والنقص أخبرنا به لنمني عليكم
تذكروا كل أمر يوجب لهم المبادرة أو المتاء والمتاب
المبادرة إلى المتاب
أو المبادرة إلى المتاب
يوجب لهم المبادرة إلى المتاب
تذكروا كل أمر يوجب لهم المبادرة إلى المتاب المبادرة إلى المتاب
كعظمة الله
كعظمة الله وما يقتضيه وما يقتضيه الإيمان وما توجبه التقوى وتذكروا عقابه ونكاله وتذكروا ما تحدثه الذنوب من العيوب والنقائص وما تسلبه من
الكمالات
من الكمالات فإذا هم مبصرون من
أين أتوا
من أين أتوا ومبصرون
الوجه الذي فيه التخلص
ومبصرون الوجه الذي فيه التخلص من هذا الذنب الذي وقعوا فيه فبادروا بالتوبة النصوح فعادوا على مرتبتهم وعاد الشيطان خاسئا مدحورا وكذلك ما ذكره على وجه الإطلاق عن المؤمنين وبلفظ المؤمنين أو بلفظ إن الذين آمنوا ونحوها فإنه يدخل فيه جميع ما يجب الإيمان به من الأصول والعقائد مع أنه قيد ذلك في بعض الآيات مثل قوله قولوا آمنا بالله الآية ونحوها وكذلك ما أمر به من الإصلاح من الصلاح والإصلاح وما نهى عنه
كله
أخذ من المدرسة أخذ عندهم زيادة وإلى بعد الصلاة
ما نرى من يقرأ
حطوا الزيادة في القصة
نهى عنه من الفساد والإفساد مطلقا يدخل فيه كل صلاح كما يدخل في النهي كل فساد وكذلك
كل
فساد وكذلك قوله إن الله يحب المحسنين وأحسنوا للذين أحسنوا الحسنى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يدخل في ذلك كله الإحسان في عبادة الخالق بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والإحسان إلى المخلوقين بجميع وجوه الإحسان من قول وفعل وجاه وعلم ومال من قول وفعل وجاه وعلم ومال وغيرها وكذلك قوله تعالى ألهاكم التكاثر فحذف المتكاثر به ليعم جميع ما
يكاثر به
فحذف المتكاثر به ليعم جميع ما يقصد الناس فيه المكاثرة من الرياسات والأموال والجاه والضيعات والأولاد وغيرها مما تتعلق به أعراض النفوس مما تتعلق به أعراض النفوس ويلهيها عن طاعة الله وكذلك قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر أي في خسارة من جميع الوجوه إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح
ولهذا قال لفي خسر فجعل الخسر ضعفا له فيه والظرف محيط بالمظروف يعني أن الإنسان منغمس في الخسر والخسر محيط به من كل جانب إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر وقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فذكر المسؤولين وأطلق المسؤول عنه ليعم كل ما يحتاجه العبد ولا يعلمه وكذلك أمره تعالى بالصبر ومحبته للصابرين وثناؤه عليه
ليعم كل ما يحتاجه العبد ولا يعلمه
أن يعلمه مسؤولا أن يعلمه كل ما يحتاج العبد أن يعلمه
لا ولا عندي خطأ في الكلام كله لما احتاجه محسوبة جميل، وهي ما تكتب جميل الا اذا كانت شرطية. اذا كانت شرطية مثل كلما ارادوا ان يخرجوا منها يخرجوا فيها، كلما وقع فيها هو رسالة. اما اذا كانت كل بمعنى الاحاطة فان كل تكتب وحدها وما وحدها. نعم كل اسم وكل مغرب وما اسم موصول مرقبية.
وكذلك امره تعالى بالصبر ومحبته للصابرين وثناؤه عليه.
طيب كل ما احتاج العبد ولا يعلمه من امور الدنيا والاخره هنا،
وثناؤه عليهم وبيان كثرة أجرهم من غير أن يقيد ذلك بنوع ليشمل أنواع الصبر الثلاثة، وهي الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة، ومقابل ذلك ذمه للكافرين والظالمين والفاسقين والمشركين والمنافقين والمعتدين ونحوهم، من غير أن يقيده بشيء ليشمل جميع ذلك المعنى. ومن هذا قوله فإن خسرتم ليشمل كل حصر، فإن خفتم فرجالا أو رخبانا ليعم كل خوف. وقد يقيد ذلك ببعض الأمور فيتقيد به ما سبق الكلام لأجله، وهذا شيء كثير. لو ذهبنا نذكر الأمثلة لطالت، ولكن قد فتح لك الباب فامشي على هذا السبيل المفضي إلى رياض بهيجة من أصناف العلوم. القاعدة الخامسة عشر،
ويلتحق بالحق بهذه القاعدة أن الحكم المعلق وصف يدل على علية ذلك الوصف فيه. فمثلا إذا قلت إن المتقين في جنات وعيون، أي أهل تقواها، أهل تقواها، فالحكم المعلق بوصف يدل على علية ذلك الوصف لهذا الحكم، ويدل أيضا على أنه يعم بعمومه، يعم بعموم هذا الوصف، وأنه يقوى كلما قوي ذلك الوصف ويضعف كلما ضعف.
القاعدة الخامسة عشر، جعل الله الأسباب.
طيب ومنها أيضا مما لم يكن المؤلف لأنه أشار لأن الأمثلة كثيرة، قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، لم يقل ألم يجدك يتيما فآواك وضالا فهداك وعائلا فأغناك، لأن الذي حصل من هذا حصل له ولغيره، فإن الله تعالى آواه وآوى به أيضا. أولا آواه وآوى به، فهو فئة كل مؤمن، وهو ملجأ كل مؤمن فيما يقدر عليه. ووجدك ضالا فهداه وحده، ولا هداه وهدا به؟ هداه وهدا به. ووجدك عائلا فأغنى به، وأغناه أيضا هو، أغناه وأغنى به. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام للأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به وعالة فأغناكم الله به ومتفرقين فألفكم الله فيه. فهذا لو قال هداك ألم يجدك يتيما فآواك ووجدك ضالا فهداك ووجدك عائلا فأغناك، صار مخصصا. فلما حذف المتعلق صار عاما. نعم.
القاعدة الخامسة عشر،
خامسة عشرة هذه مما فاتت على الشيخ رحمه الله.
القاعدة الخامسة عشرة
هي مثل كل
جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمين القلوب وزيادة الإيمان، وهذا في عدة مواضع من كتابه.
مواضع
وهذا في عدة مواضع من كتابه، فمن ذلك النصر.
النصر؟
نعم.
قال في إنزال الملائكة: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وقال في أسباب الرزق والمطر:
واضح إنها بشرى لهم بالنصر المستقبل، وكذلك تطمئن به قلوبكم في الحاضر، فإن الإنسان إذا